الرسالة التالية تأتيكم من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات. لو معاك كتابك المقدس وياريت يبقى معاك، افتح معايا إشعياء أصحاح 53. هنبدأ في الواقع من آخر أصحاح 52 اللي فيه ناس كتير فاكراه في أصحاح 53. هنتكلم النهاردة عن الجزء اللي بنسميه جوهرة التاج بتاعة سفر إشعياء. اللي قرى السفر مش برضو السفر ده ممتع؟ مليان حاجات غنية. والنهاردة نيجي للي شخص سماه جبل إيفرست بتاع النبوات المسيوية، وهو فعلا كده. الجزء ده هو قمة الجبل في رسالة الإنجيل. وأنا ممكن أتمادى وأقول إن الأصحاح ده في أهم رسالة في العالم. سبيرجن سمى الأصحاح ده كلمة الله المصغرة وجوهر الإنجيل. اللي عايزين نشوفه النهاردة هو صورة مؤلمة لكنها مجيدة للصليب، اتكتبت قبل الصليب بـ700 سنة قبل ما يجي المسيح الأرض. كان الكلام ده مكتوب. عايزين نشوف الحقيقة المؤلمة المجيدة دي، وفي نفس الوقت عايزين الحقيقة المؤلمة المجيدة دي اللي اسمها الصليب تغمرنا. اللي هنشوفه النهاردة هيربط لنا سفر إشعياء كله ببعض. في السفر آيات بتقدم وصف قوي لغضب الله وعدله، وفي نفس الوقت بنلاقي فقرات تانية من أجمل الفقرات اللي بتوصف لنا محبة الله ورحمته. في مرات بتجيلنا صدمة من قوة غضب الله، ومرات تانية محبته بتخلينا نسكت من الدهشة. فالواحد يقول هو الرب مين من الاتنين؟ إزاي الرب المليان غضب يبقى بيحب بالشكل ده؟ وإزاي الرب المليان محبة يغضب بالشكل ده؟ والنهاردة هنلاقي الموضوعين متجمعين سوا في إشعياء 53، غضب الله ومحبة الله، عدل الله ورحمته. هنشوف النهاردة السؤال اللي سألناه المرة اللي فاتت، إزاي الرب الحق العادل ياخد ناس خطاه ويقول لهم براءة؟ إزاي يحصل الكلام ده؟ إزاي الرب البار العادل يقول على المذنب بريء؟ لو فكرنا على مستوى الله نقدر نقول إن دي فضيحة. مهما كانت ميولك النهاردة، سواء كنت محافظ أو تقدمي أو ليبرالي، فكلنا عندنا إحساس بالصح والغلط، وكلنا مؤمنين إن الشيء الصح يتمدح والشيء الغلط يدان، وكلنا متوقعين إن الله يكون بالشكل ده برضه، يكون بيعلم من شأن الصح ويدين الغلط. لكن الفضيحة بتاعة الإنجيل هي إن الله بياخد الغلط ويقول عليه صح. إزاي الكلام ده؟ حل مشكلة الفضيحة دي هي خادم أو عبد. تعالوا نشوف سوا إشعياء 52 وعدد 13، وده المكان اللي هنبدأ منه. هنقرأ نهاية أصحاح 52 لنهاية أصحاح 53. لما نشوف إشعياء 52 وعدد 13 هنلاقي من أوله مكتوب هوذا عبدي. ياريت تحط خط أو دايرة على الكلمة هنا. وعايز ألفت نظركو إن في مرات في السفر بنلاقي كلمة عبد مكتوبة وبتتكلم عن شعب إسرائيل. مثلا في إشعياء 41 وعدد 8 كلمة عبد هنا إشارة عن شعب الله، عن شعب إسرائيل. وأحيانا تانية هنلاقي كلمة عبدي إشارة لإشعياء نفسه، وعندنا مثل على كده في إشعياء 49 وعدد 5 اللي فيه العبد هنا هو إشعياء نفسه. فمش كل مرة نلاقي كلمة عبد موجودة يبقى بيتكلم عن الخادم المتألم يسوع المسيح. أحيانا عبد بتبقى بتتكلم عن شعب إسرائيل، وأحيانا عن إشعياء نفسه. لكن هنا في إشعياء 52 وفي أماكن كتير زي المزامير مثلا اللي هي من الأسفار الشعرية برضو، بنلاقي كلمة عبد إشارة عن شخص لسه هيجي، وكلنا عارفين إنه بيتكلم خصوصا في إشعياء 53 عن يسوع. في 7 اقتباسات من سفر إشعياء في العهد الجديد إشارة عن يسوع. في 8 أعداد من الـ 12 اللي في إشعياء 53 موجودين في العهد الجديد وبيتكلموا عن يسوع. إذن الصورة دي عن يسوع كانت موجودة قبل مجيء يسوع للأرض بـ700 سنة. تعالوا نقراها سوا. إشعياء 52 وعدد 13، هوذا عبدي يعقل ويتعالى ويرتقي ويتسامى جدا، كما اندهش منك كثيرون. كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل وصورته، أكثر من بني آدم، ينضح أمما كثيرين من أجله، يسد ملوك أفواههم لأنهم قد أبصروا ما لم يخبروا به، وما لم يسمعوه فهموه. من صدق خبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا. تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، أنه ضرب من أجل ذنب شعبي، وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته، على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح. من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين، وأثامهم هو يحملها. لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء، يقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه، وأحصي مع أثمة، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. يا رب ساعدنا نفهم هنا والنهاردة جمال اللي قريناه، ساعدنا نشوف مجدك وصلاحك وعظمتك اللي ظهروا لما سحقت ابنك. بنصلي النهاردة إن شعبك الموجود هنا يتشجع ويتعزى ويتقوى لما يشوف العبد المتألم، وبنصلي إن يكون في ناس هنا النهاردة لأول مرة عينيهم تتفتح على عمق خطيتهم، ويتفتح قلبهم على محبة المسيح. بنصلي يا رب إن الحق اللي في كلمتك يخلص ناس كتير النهاردة. بنصلي في اسم يسوع، أمين. أغلب المفسرين بياخدوا الخمستاشر عدد اللي قريناهم ويقسموهم خمس أجزاء، كل جزء تلات أعداد. تعالوا أقول لكم هنعمل إيه النهاردة. عايزين نشوف خمس حقائق، وكل واحدة منهم موجودة في قسم من تلات أعداد، من أول إشعياء 52 وعدد 13 لغاية آخر إشعياء 53. الحقيقة الأولى اللي قالها إشعياء عن عبد الرب هي ينفر لكنه يفدي، ينفر لكنه يفدي. آخر تلات أعداد في أصحاح 52 بيجهزونا لأصحاح 53، ومن الأول بنلاقي التناقض الثنائي الظاهري اللي في العبد ده. من ناحية العبد ده عبد بشري، واضح إنه بيتكلم عن إنسان، عن شخص، عن فرد، بس مش بس إنسان، الشخص ده بشري لكن ليه طبيعة فظيعة ومروعة، مش منه هو لكن من اللي حصل له. مكتوب في عدد 14 كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل، اتشوه جسديا. وإحنا عارفين من قرايتنا للأناجيل وقصة الصليب إن يسوع اتضرب على وشه كتير، والجنود تفوا عليه وضربوه على راسه، وإشعياء 50 قال لنا إنه هيدي ظهره للضاربين وخده للناتفين، يعني اتشوه حرفيا. إذن ده عبد منظره منفر لكنه كمان إله قدير في نفس الوقت. هنشوف في الفقرة دي وصف منفر للعبد، لكن بصوا بنشوفه ازاي في عدد 13. هو ذا عبدي يعقل، يتعالى ويرتقي ويتسامى جدا. مش ده برضو شبه اللي شفناه المرة اللي فاتت في إشعياء 6 وعدد 1؟ في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد إيه؟ جالسا على كرسي عالي ومرتفع. المرتين دول هم مرتين من أربع مرات بنلاقي الصفة دي موجودة في سفر إشعياء، غير المرة بتاعتنا هنا. التلات مرات التانيين بيتكلموا عن الله. عشان كده اللي بنشوفه من البداية إن العبد ده مش زي أي إنسان، فمع إنه بالتأكيد إنسان لكنه كمان إله. العبد ده له شكل منفر، وفي نفس الوقت هو الله القدير اللي هيذهل الأمم، الملوك هيقفلوا بقهم لما يشوفوه. مكتوب في عدد 15 ينضح أمما كثيرين، ودي صورة عن ذبايح العهد القديم اللي اتكلمنا عنها قبل كده في السلسلة بتاعتنا، وقلنا إن دم الذبيحة كان بيترش يا إما على غطاء الكفارة اللي هو المذبح، وأحياناً كان بيترش على الشعب. وقلنا إن ده هيبقى شيء غريب علينا في العصر بتاعنا إن الواحد يرش دم على الناس، لكن كان المقصود هو إن لما الدم يترش على حد فده معناه إن في ذبيحة اتقدمت بالنيابة عن شخص أو شيء. فهنا إشعياء بيقول لنا إن دم العبد ده هيترش على كل الأمم. بولس اقتبس من إشعياء الفقرة دي في رومية 15 وعدد 15 لما قال إنه هيروح للأمم عشان يعلن الإنجيل، لأن دم المسيح اترش بالنيابة عن الشعوب والقبائل والأمم في كل مكان، ولأنه هو الملك بتاعهم. مكتوب في آخر جزء في عدد 15: قد أبصروا ما لم يخبروا به، وما لم يسمعوه فهموه. ودي إشارة عن الأمم اللي مش شعب الله، اللي ما سمعوش النبوة، اللي ما كانش عندهم رجاء المؤمنين بتوع العهد القديم. الأمم هيشوفوه وهيفهموا عمله، هينفر الناس منه، لكنه هيفدي العبد البشري اللي طبيعته منفرة أكتر من أي إنسان، هيذهل الأمم. يا إخوة، العبد ده ما يستحقش منكم الشفقة، ده يستحق العبادة، هو الشخص المنفر الفادي. الحقيقة التانية، الرب هيعلنه وإحنا هنرفضه، الرب هيعلنه وإحنا هنرفضه. ودول تاني تلات أعداد. أول تلات أعداد من أصحاح 53 بيبدأوا بالسؤال البلاغي ده: من صدق خبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ وحرفيا قوة الرب استعلنت، قوة الله وذراع الرب استعلنوا في العبد ده، ومع ذلك الناس اللي الرب أعلن ليهم كده رفضوه. بصوا على آخر التلات أعداد دول، كان شخص الناس بتخبي نفسها منه، محتقر ومخزول من الناس، يعني كانوا محتقرينه، مش عايزين يبقى ليهم علاقة بيه. هنا بنشوف تواضعه. مكتوب في عدد 2: نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة. إشعياء بيقول إن العبد ده مش هنلاقيه مرة واحدة واخد المشهد زي الشجرة العملاقة أو زي شجرة الفاكهة المثمرة، لكن العبد ده هيجي للمشهد زي النبتة الصغيرة، زي عرق في أرض يابسة. الكلام ده مش بيفكرك بسطبل ورا حانة وهناك في مزود، في طفل رضيع لسه مولود ومحدش دريان بيه؟ الطفل ده هيرج عرش المملكة الرومانية، الطفل الرضيع ده هيغير مسار تاريخ البشرية للأبد، والطفل ده عاش محدش حاسس بيه لمدة حوالي 30 سنة، وبعدين جه لراجل شكله غريب وقال له: ممكن تعمدني؟ ما كانش باين عليه حاجة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. ده مش المخلص اللي متخيلينه، اللي شعره بيطير وشكله في منتهى الجمال وعليه هالة نور لما يظهر. شايفين تواضعه؟ محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمسطر عنه وجوهنا. شايفين تواضعه واحتقرنا ليه؟ احنا احتقرناه ومش عايزين يكون لنا بيه اي علاقة، مش معتبرينه مهم، لم نعتد به، مش عاجبنا حاجة فيه، مظهره، تصرفاته، مبادئه اللي بيقوله عن الحياة والفلوس والممتلكات والكبرياء والتواضع، مش عايزينه. في العالم اللي اتعمى بالأنانية والقوة مش بنفكر فيه حتى. هو ده اللي شفناه هنا، الرب هيعلنه وإحنا هنرفضه. وده يجبنا لتالت جزء مكون من تلات أعداد، وده الجزء الوسطاني. هنا قمة الموضوع، عشان كده عايز أركز أكتر على الحقيقة التالتة دي. إشعياء بيقول هيتذبح عشان إحنا نتخلص، العبد هيتذبح عشان إحنا نتخلص. إحنا بقالنا مدة كبيرة بندرس نظام الذبايح اللي الرب عمله لشعبه. في ذبايح كتير، لكن في اتنين كل سنة ليهم وضع خاص. في ذبيحة الفصح اللي فيها بتجيب حمل عندك البيت وأولادك يحبوه ويلعبوا بيه وبعدين تذبحه، بتقدم الخروف ذبيحة كرمز للدم اللي بيكفر عن خطايانا، دي ذبيحة الفصح. وبعدين في يوم الكفارة اللي في اللاويين 16 اللي اتكلمنا عنه من فترة، اللي فيه بيجيبوا تقدمة ويذبحوها، ودم الذبيحة دي بيترش على غطاء الكفارة وقدس الأقداس، وده رمز بيقول إن تمن الخطية الدفع وإن الموت حصل. الكفارة معناها فعلا غطاء، ومعنى كده إن خطايا الناس اتغطت بدم الذبيحة. ولو فاكرين بعد ما كانوا يقدموا الخروف ذبيحة كانوا يجيبوا خروف تاني ويسبوه حي، وكان رئيس الكهنة يحط إيده على الخروف ده ويعترف بخطايا شعب الرب على الخروف ده، وده كان رمز إن خطايا الشعب اتنقلت للخروف ده اللي بقى بعد كده اسمه كبش الفداء. وبعد كده ياخدوا الكبش ده لمكان منعزل في البرية ويسيبوه يجري ويضيع للأبد. كانت الصورة دي بتتكرر كل سنة قدام شعب الله. خطاياكو اتنقلت على رأس الكبش ده، اتشالت ومش هتتشاف تاني. ونفس الكلمة اللي شفناها في اللاويين 16 لما الكتاب قال عن الخروف ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم، هي الكلمة اللي جت في إشعياء 53 وعدد 4: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. ممكن تكتب جنب الآية دي اللاويين 16: هيشيل خطايانا، هيدبح عشان نتخلص. يعني إيه الكلام ده؟ أولاً معناها إن العبد الخادم هيتحمل عقاب الخطية. يسوع جه عشان يتحمل عقاب الخطية. مكتوب في عدد 4: أحزاننا حملها، أحزان الخطية، وأوجاعنا تحملها، أوجاع الخطية. جه عشان يتجرح وينسحق وياخد العقاب والجلدات على ظهره. خلوا بالكوا إن كل الألام البدنية والألام الروحية اللي شفناها على الصليب هي إعلان عن عقوبة الخطية. جه عشان يتحمل عقاب الخطية. بس الموضوع أعمق من كده كمان، ما ينفعش نقف لغاية هنا. لو وقفنا لغاية هنا يبقى احنا مش فاهمين إشعياء 53 ولا فاهمين الصليب كله. إشعياء بيقول إنه مش بس هيتحمل عقاب الخطية، لكن كمان هياخد مكان الخطاة، هيحل محل الخطاة. وهنا عايزك تخرج قلمك وتعمل معايا دايرة من الأعداد من 4 لـ6 على كل مرة تلاقي إننا مذكورين في الآيات. تعال نشوف ضمير المتكلم الجمع في الآيات دي: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. مش أقل من 10 مرات. المفروض تلاقي 10 دوائر هنا على ضمير المتكلم الجمع في الـ3 أعداد بس، وكأن إشعياء بيفكرنا كل شوية إنه عمل كل ده عشاننا، إنه حل محلنا، شال خطايانا وأسمنا وشال العقاب والجروح واتسحق بدلنا، بدلنا إحنا الخطاة. العبد الخادم مش بس اتحمل عقاب الخطية، لكن كمان حل محل الخطاة. هل الله بيكره الخطاة؟ مكتوب في مزمور 5 وعدد 5: لا يقف المفتخرون قدام عينيك، أبغضت كل فاعل الإثم، تهلك المتكلمين بالكذب، رجل الدماء والغش يكرهه الرب. خلوا بالكوا 14 مرة في أول 50 مزمور بس هتلاقي الرب بيكره فاعل الشر، تهلك المتكلم بالكذب، وهكذا وهكذا 14 مرة في أول 50 مزمور بس. وده مش في العهد القديم بس، لما نروح للعهد الجديد يوحنا 3 الأصحاح اللي فيه واحدة من أشهر آيات إعلان محبة الله للخطاة اللي هي يوحنا 3:16، في كمان آية من أكتر الآيات المهملة في الكتاب وبتتكلم عن غضب الله، يوحنا 3:36: هل الله بيكره الخطاة؟ ده المكتوب. هل الله بيكره الخطية وبيحب الخطاة؟ هو أكيد ده صح، لكن مش معنى كده إن الله مش بيكره الخطاة. يعني إيه الكلام ده؟ وده مهم جدا في فهم معنى الصليب. لما نشوف كراهية الله المقدسة للخطية ودينونته المقدسة للخطية، لازم ناخد بالنا وما نفتكرش إن الكلام ده ملوش دعوة بينا. الخطية جزء من تكويننا، إحنا خطاة متمردين على الله القدوس، الخطية جزء من كياننا. عشان كده لما نفكر في كراهية الله المقدسة للخطية ودينونته للخطية، لازم نعترف إن ده مش بعيد عننا، ده كذبنا إحنا وغشنا إحنا وشهوتنا إحنا. وهو ده معنى إن كراهية الله للخطية بتيجي على الخاطي، وجمال الصليب أنه لما يسوع راح للصليب مش بس دفع تمن الكذب والغش والشهوة أو أي خطية، لكن كمان يا إخوة هو حل محلنا وأخذ الكراهية المقدسة والدينونة المقدسة والغضب المقدس اللي على الخطية واللي كان عليك وعليا. يسوع أخذ مكاننا وأخذ كل ده على نفسه. فخلونا نبقى حريصين وما نعتمدش على كلام متكرر شكله كويس لكن بيقلل قوة الصليب. هو أخذ عقاب الخطية وحل محل الخاطي، وهنتكلم بعد شوية عن إزاي الرب بيحب الخطاة ويكرههم في نفس الوقت. لكن لغاية هنا في كلام مهم في فهم الصليب. جوهر الخطية هو إن الإنسان بيحط نفسه مكان الله، وده عدد 6. عدد 6 هو الإنجيل في آية مكتوب في عدد 6: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. أنا عايز سكتي، أنا المتحكم، أنا عايز طريقتي. هو ده اللي كنا بنعمله. في معلمين ووعاظ كتير اليومين دول بيقولوا لك اعتمد على نفسك، خليك واثق من نفسك، آمن بنفسك. دول بيكذبوا عليك عشان ترجع لهم تاني. اوعى تثق أو تعتمد أو تآمن بنفسك، أنت خروف ضال مش فاهم حاجة. لو كنت أذكى وأغنى وأكتر إنسان رائع موجود هنا النهاردة، أنت خروف ضال مشيت في طريقك وفخور بيه. أنت بعدت عن الله اللي كله صلاح ومفيش لمجده حدود ومستحق كل طاعة، وقلت له لا. الإنسان حط نفسه مكان الله وهو ده جوهر الخطية، والله حط نفسه مكان الإنسان وهو ده جوهر الخلاص. الله حط ابنه عبده مكانك ومكاني، وأخذ عقاب تمردنا اللي المفروض يكون مش بس على خطيتنا وعلينا إحنا كمان. أخذ العقاب عشان إحنا نتخلص. إشعياء قال إنه هيدبح مكانك عشان تخلص بدمه، ودي الحقيقة التالتة. الحقيقة الرابعة: هيتألم في صمت بلا خطية. عدد 7 بيقول: ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. وبيرد على الكلام ده في النص الثاني من عدد 9 ويقول: لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. الآيات دي بتفكرنا إن يسوع ما عملش ولا خطية عشان يستحق الألم ده. بتفكرنا إنه نزل القبر مع الأشرار، الصالح نزل القبر مع المذنب. كان شاة تساق إلى الذبح ونعجة أمام جزيها، وكان ساكت بطريقة عجيبة. تعالوا نشوف قد إيه النبوة فيها تفاصيل، وده في كل الأصحاح، وخصوصا لما نشوف كمية التفاصيل اللي في الثلاث أعداد دول وإزاي الكلام ده حصل بعدها بـ700 سنة. ما عندناش وقت كبير نشوف كل الأماكن، لكن ممكن تكتبوها في متى 26 عدد 62 و63، وقت لما كان قيافة بحاكم يسوع وكان في ناس ملفقين تهم ليسوع، فرئيس الكهنة قال: أما تجيبوا بشيء؟ ماذا يشهد به هذان عليك؟ فعلق متى وقال: وأما يسوع فكان ساكتا. وبعد كده تاني يوم بيلاطس قال للمسيح في مركز القيادة الروماني في مرقس 15 وعدد 4 و5: أما تجيب بشيء؟ انظر كم يشهدون عليك. فلم يجب يسوع أيضا بشيء حتى تعجب بيلاطس. بيلاطس بعت يسوع لهيرودس، مكتوب في لوقا 23 وعدد 9 إن هيرودس استجوبه مدة طويلة لكن يسوع ما ردش عليه، ما قالش حاجة لما الجنود اتريقوا عليه وضربوه. وحتى بيلاطس نفسه قال عن يسوع لما كان بيسمعه هو ساكت: الراجل ده بريء. وكأنه قرى النص اللي في إشعياء 53 ليلتها وكان بينفذه بالحرف، مكتوب في عدد 9: وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته. ومكتوب في متى 27 وعدد 57: ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، فهذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع، فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي ووضعه في قبره الجديد. شايفين التفاصيل اللي هنا؟ كل شيء ماشي على الخطة الموضوعة. خطة مين؟ هنشوف دلوقتي. شفتوا تفاصيل النبوة؟ تعالوا نشوف آثار النبوة دي. تعالوا نتأمل في آثار النبوة دي. ياريت كل مؤمن موجود هنا النهاردة يكون قلبك مليان بالتشجيع إن اللي انت أمنت بيه إن صليب المسيح كان نبوة اتكتبت بالتفصيل قبل ما يحصل بسبعمائة سنة، إنك تعرف إن الرب رتب كل ده عشانك. فتعالوا نشوف أماكن في العهد الجديد عن الموضوع ده. الأعمال أصحاح 8. فاكرين الخصي الحبشي؟ وأعتقد أنكم عارفين يعني إيه خصي. ده راجل اتحرم من قدرته على الإنجاب، انتزعوا منه قدرته على الإنجاب. كان راكب المركبة بتاعته وروح الرب قال يا فيلبس في راجل وسط الصحراء روح كلمه، والروح أخده للصحراء ولقى هناك راجل راكب مركبة. وعارفين كان بيقرأ إيه؟ إشعياء 53 عدد 7 و8. تعالوا نقرأ النص تاني وتخيلوا إننا بنقرأ من وجهة نظر راجل محروم من الأولاد. مثل شاة صيقة إلى الذبح ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه هكذا لم يفتح فاه، في تواضعه انتزع قضاءه وجيله من يخبر به. الفكرة هي إنك لو أنت ما عندكش ولاد ومت ما يبقاش في أي أثر إنك كنت عايش أصلاً. فلما واحد خصي يقرأ الكلام ده بيبقى فهمه. مكتوب في أعمال 8 وعدد 35 فأجاب الخصي فيلبس وقال أطلب إليك عن من يقول النبي هذا، عن نفسه أم عن واحد آخر؟ ففتح فيلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب فبشره بيسوع. الحقيقة اللي كانت قدام الخصي وقدامنا كلنا إن عندنا مخلص عارف ألمنا، وده شيء رائع. وكل ده بيجيبنا للحقيقة الخامسة، كلنا هنشبع بالبديل ده. إشعياء بيقول عن العبد ده إن الكل هيشبع بالبديل ده. آخر تلات أعداد دول رائعين لأنهم بيقولولنا عن شبع الله الآب في الصليب وشبع الله الإبن في الصليب والشبع اللي كل واحد مننا النهاردة ممكن يلاقيه في الصليب. تعالوا نبدأ بالله الآب. الآب هيشبع. مكتوب في عدد 10 أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. يعني دي كانت إرادته، دي كانت رغبته، متعته، كانت إرادة الله إنه يسحقه ويحزنه. أنا متأكد إن إشعياء فتح عينينا على حقيقة إن اللي حصل مع العبد الخادم ده مش مأساة بشرية، دي كانت خطة إلهية. مين المسؤول عن التخطيط لموت يسوع على الصليب؟ هل اليهود؟ لا. هل الرومان؟ لا. الله الآب المرتفع هو اللي خطط لموت الابن على الصليب، هو اللي كان عايز كده، هو اللي كان مبسوط بكده. طب ازاي ممكن نقول ان الله كان فرحان وراضي بسحق الابن؟ وهنا بنشوف جمال مجد الله العجيب. تعالوا نفكر سوا. الله ليه كل القداسة وليه كل الكرامة وليه كل العظمة وليه كل الصلاح وكل المجد، هو بار وكامل في كل طرقه، فبالمسرة دي هو كامل في عدله، وده معناه زي ما قلنا قبل كده الخطية بتتسبب في غضب الله والخطاة بيتسببوا في غضب الله الكامل في حقه والكامل في عدله. فمش معقول الله بكل مجده يقول عن الخطية اللي في حياتك وفي حياتي مش مشكلة هطنشها مش هبص عليها، لا، ده يبقى تهاون في أساس مفهوم مين هو الله. أنا عندي ولدين، واحد 4 سنين والتاني 2 سنين، وبيغلطوا على فترات، مش هقول لكم كل قد ايه، لكن واضح ان طبيعة الخطية موجودة فيهم. فلو في مرة بصيت على بيتنا ولقيت ان واحد من ولادي بيتحدى مراتي اللي هي مامتهم وقعد يزعق لها، وبصيت عليا ولقيتني ما بعملش حاجة وبقول لهم مفيش مشاكل انا بحبكم يا ولاد، اكيد هتقول اني مش عارف اربيهم كويس. لكن على مستوى اعمق من كده اكيد هتشك في اني بحب مراتي من الاساس. لكن معنى أني أشوفها في الموقف ده والولاد بيزعقوا فيها وأنا قاعد ما بعملش حاجة، إن أنا مقتنع أني ما استحقش معاملة كويسة. لكن لو الموقف الافتراضي ده حصل حقيقي هتلاقيني بقف قدام ولادي وأقول لهم ما يعملوش مامتهم بالطريقة دي أبدا. هو ده المعنى المقصود. الرب لا نهائي في مجده ولا نهائي في القيمة، وهو عارف كده. فعشان كده أصغر خطية في حقه هي خطأ لا نهائي. ولو قلنا إن الموضوع مش كبير يبقى إحنا كده بنقول إن الرب مش كبير ومجيد ولا حاجة، ده غير إننا بالشكل ده بنرمي عدل الله اللانهائي من الشباك. يبقى السؤال إزاي ممكن الله اللانهائي في المجد والقيمة اللانهائي في العدل يخلص خطاه؟ والإجابة هي سحق العبد. عشان كده كانت إرادة الآب إنه يسحق الابن لأن سحق العبد زي ما بيقول إشعياء بيبين عدل الله الكامل. الله الآب مش بيتصرف وكأن الخطية مش مهمة، لكن بيعلن إن الخطية موضوع كبير. عايز تعرف حجم وفداحة الخطية، بص على الأفعال والصفات اللي في الفقرة دي: محتقر ومخزول، ومختبر الحزن، مصابا، مضروبا، مزلولا، مجروح، مسحوق. تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا، ظلم فتزلل، الذبح من الضغطة، قطع، ضرب. أما الرب فسر بأن يسحقه، مش الإنسان، لكن الله هو اللي سحقه. هل الله بيكره الخطية؟ أكيد. هل الله بيكره الخطاة؟ هل بيعلن غضبه على اللي شوهوا جماله ومجده وجلاله؟ بص على الشخص اللي أخد مكانك وهتلاقي الإجابة. نعم، أيوة، بيكره الخطاة. يسوع أخد المكان اللي كنا نستحقه، المكان اللي ممكن نتحرر منه واللي ممكن ناخده لو ما أمناش بالمسيح. أخد العقاب على نفسه. الله الآب أعلن كامل غضبه وعدله. إشعياء قال لنا إن الله أعلن محبته الكاملة للخطاة، أعلن رحمته ليك وليا. هل الله بيكره الخطاة؟ أيوة، بص على الصليب. هل الله بيحب الخطاة؟ أيوة، بص على الصليب. إحنا هنا بنشوف كل صفات الله المجيدة بوضوح: جديته تجاه الخطية والخطاة، رحمته وحبه للي ما يستحقوش. كل ده في صورة العبد المتألم المجيدة. عشان كده كانت مسرة الله إنه يسحقه، لأن فيه الله بيرضي ذاته ويخلص الخطاة في نفس الوقت. لما بقول يرضي ذاته، أقصد إنه بيعلن عن تمام وثبات صفاته، وبيعمل كده بطريقة تخلصنا من خطايانا. وعايز أبقى حريص هنا لما بنتكلم عن الكراهية المقدسة وغضب الله المقدس على الخطية. مش عايز أديكوا صورة لله إنه طاغية محدش قادر عليه. مش هو ده اللي بنشوفه في كلمة الله. احنا بنشوف الله أمين في صفاته، بنشوفه الله المجيد اللي عايز يكون ليه علاقة بالعالم الخاطي لدرجة إنه بعت ابنه عشان يتحمل الغضب مكانهم. مجده ما فيهوش تهاون، لكن بيعلنوا في نفس وقت خلاص الخطاة. وده يخلينا نفهم إنه قبل ما يكون الصليب معمول عشان كل واحد فينا، فهو معمول عشان الله. صحيح إننا بنشوف في الصليب محبة الله ليك وليا، لكن على مستوى أعمق بنشوف إن الصليب بيعلن لنا عن الله ومجده وصفاته. المسيح مات عشان مين؟ أنا وإنت؟ أيوة، لكن مش بس كده. الأمم؟ أيوة، لكن مش بس كده. المسيح مات عشان الله، وده اللي مكتوب في رومية 3 وعدد 25: يسوع مات عشان يعلن شخص وعدل الله، عشان يرضي الله الآب. عايز أقرأ لكم كلام كتبه واتشمان ني، قال كده: إن كنت أريد أن أرى وأقيم دم المسيح، فلابد لي أن أرى تقييم الله له، فإن دم المسيح لم يكن في المقام الأول من أجلي، بل كان من أجل الله. الآب بيشبع والابن بيشبع، وهو ده الجمال، إن الابن بيعمل كده بإرادته. الموضوع مش إن الآب قال للابن: يا ابني اعمل اللي بقولك عليه، لكن الآب والابن شغالين مع بعض في تناغم تام. احنا هنا بنشوف إرادة الآب ماشية مع استعداد الابن عشان إشباع الآب وإشباع الابن. إزاي الابن هيشبع؟ رقم واحد، هينقذ أولاد الله بموته. مكتوب في عدد 10: جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا. بحب أوي الكلام ده، بعد ما كان قال في الأول وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، لأ، عنده أولاد، بموته حصلت الولادة، بموته إدى حياة جديدة لكل الناس من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، بقوا من عائلة الله من نسله. الابن بيشبع لما يشوف النسل، لما ينقذ أولاد الله بموته. وهيعلن قوة الله بقيامته. مكتوب في عدد 10: يرى نسلا تطول أيامه. ومعناها بالظبط هيعيش أيام طويلة، وده شيء جميل، لأنك لو مت وبعدين عشت أيام طويلة يبقى واضح إنك هزمت الموت. العبد المتألم عمل كده. هيبين قوة الله بقيامته، وهيحقق مشيئة الله بارتفاعه. آخر عدد 10 بيقول ومسرة الرب بيده تنجح. إيه هي مسرة مشيئة الرب؟ مكتوب بعديها على طول من تعب نفسه يرى ويشبع وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين. هي دي مشيئة الرب. خلوا بالكوا، شبع الابن ومشيئة الله هي إن الناس بطول التاريخ باللي موجودين هنا النهاردة المذنبين بخطاياهم ويستحقوا غضب الله يبصوا على العبد ده ويأمنوا بذبيحته ويبقوا أبرار. ولما ده يحصل الابن هيشبع والآب هيتمجد، شيء جميل. مشيئة الله بتحصل في الابن كل دقيقة، في اللحظة دي في كل أنحاء العالم لما الناس تآمن بالمسيح ويثقوا في بر المسيح، الابن بيشبع بخلاص الناس، العبد المتألم بيبقى المخلص القدير. الآب بيشبع والابن بيشبع وإحنا كمان بنشبع. عايز أكلم كل واحد موجود هنا النهاردة، كل واحد في التاريخ كله، كل واحد بص على صيغة المتكلم الجمع في النص بتاعنا وقال الكلام ده عني أنا، كل واحد أدرك أنه من الخراف الضالين واعترف بتواضع وقال الرب حط عليه إثمي أنا، كل اللي حاسس أنه محتاج عمل المسيح، إحنا اتبرأنا أمام الله الآب، اتبررنا. الرب أعلن أننا أبرياء، قال أن مفيش علينا خلاص أي ذنب. فكر في الكلام ده، مكتوب في عدد 11 بمعرفته يبرر كثيرين. بعد كل سفر الخطية ده، بعد الخطية المتكررة، بعد التمرد المتكرر، كل ده اتحول في كلمة واحدة يبرر. كل الخطية اللي في حياتك، كل الخطية اللي في حياتي، كل فكر خطية، كل عمل خطية اللي تكومه على بعض بالألاف وألاف وألاف، انت عارف الخطية اللي في حياتك، انت عارف عمق الخطية اللي في حياتك، ولازم تشوف حجمها أمام الله القدوس، لازم تشوفها زي ما شافها إشعياء وتقول ويل لي لو كانت الخطية دي في حياتي، لازم تفهمها. لكن في لحظة تآمن بالمسيح وفي لحظة الله العالي هيقولك بار، بريء، غير مذنب، الخطية راحت. ببساطة جدا الخطية راحت، انت اتبرأت أمام الله الآب. ومش بس اتبرأت أمام الله الآب، لكن كمان اسمع، هننتصر مع الله الابن. إحنا هنقسم معاه الغنيمة وهيقسم الغنيمة مع العظماء. بولس بيقول في كورنثوس الأولى 3 كل شيء لكم، وفي رومية 8 إننا ورث أيضا وورثة الله ووارثون مع المسيح. إحنا منتصرين مع الله الابن، هو ده الإنجيل. ممكن يكون مش معقول لكنه حقيقي بالنعمة ومؤسس على شخص وعمل المسيح الخادم المتألم. هي دي الفضيحة، الله بيقبل ناس ما يتقبلوش، بيقبل ناس ما يتقبلوش. الله بيكرم ناس يكسفوا، الله بيعامل المتمردين وكأنهم ملوك. انتم ورثة الملكوت، الله بيقول على خطاه انهم ولاده وبناته، مش دي حاجة مذهلة؟ الله بيعلن المذنب بريء. تخيلوا معايا، الله القدوس المرتفع بيبص على المكان ويقول أنا بحب المذنبين، فهقول لكم على حاجة، لو وثقت في حبي ليك هاخد الذنب اللي عليك وحطه على المسيح، ومكان الذنب هيديك بر المسيح نفسه. إيه رأيك؟ ولا بكبريائك عايز تشيل حمل وخزي وذنب وعقاب الخطية بنفسك؟ هي دي أهم رسالة في العالم. في راعي اسمه تشارلز سيمون وصف اختبار خلاصه وكتب وقال كده، في أسبوع الألام بينما كنت أقرأ حادثة العشاء الأخير خطر ببالي أن اليهود كانوا يعلمون ماذا يفعلون عندما كانوا يضعون أيديهم على التقدمة. فاكرين الكلام ده؟ لما كان الكاهن اللي بيمثل الشعب يحط إيده على الكبش والكبش ياخد خطايا الشعب. سيمون بيقول فخطرت ببالي فكرة، هل يمكنني أن أضع ذنبي على شخص آخر؟ هل دبر الله تقدم لي كي أضع عليها خطيتي حتى لا أتحملها مرة أخرى على نفسي؟ ومن ثم طلبت أن أضع خطاياي على رأس يسوع المقدس. وده اللي أنا بدعوك تعمله النهاردة. كل واحد موجود هنا النهاردة لسه ما أمنش بالمسيح وذبحته على الصليب، خليك عارف أنه موجود، يسوع موجود عشان يشيل خطاياك بدالك، آمن بيه. ما تشيلش حمل خطاياك بعد كده، آمن بيه كمخلص لحياتك وملكك ورب على حياتك. اعمل كده النهاردة، تعال دلوقتي بشجعك، آمن بالمسيح. موت وحده هو اللي يخلص، مفيش حاجة نقدر نعملها. في لحظة الرب هيقولك انت بار لما تآمن بيه. تعال حط خطاياك على راسه، خليه يبعدهم عنك. ويا أخويا ويا أختي المؤمنين الموجودين هنا النهاردة، اوعى تعيش لحظة تانية تحت ذنب خطيتك ولا لحظة تانية تحت عار خطيتك. الرب شالها عنك، اتشالت خلاص. عيش بثمار ذبيحة المسيح اللي دفع عنك تمن خطاياك. عيش في الحرية اللي ادهالك من الخطيئة.